البدعة والمبتدعون لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، فقد كلفني شباب الإمارات بالمجيء إليكم لتوجيه مجموعة من الأسئلة المهمة التي تفيد إن شاء الله الأمة.
ما قولكم يا شيخ في من يقول لا يترحم على من خالف عقيدة السلف كالنووي وابن حجر وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم، ومن المعاصرين سيد قطب وحسن البنا، مع أنكم تعلمون ما عند البنا في مذكرات الدعوة الداعية وعند سيد قطب في ظهر القرآن؟
نحن نعتقد أن الرحمة، أو بعبارة أصرح الدعاء بالرحمة، جائزة لكل مسلم ومحرمة على كل كافر. الجواب هذا يتفرع على اعتقاد يقوم لنفس الشخص، فمن كان يرى أن هؤلاء الذين ثموا في السؤال وفي أمثالهم يرى أنهم مسلمون، فالجواب عرف مما سبق أنه تجوز الدعاء لهم بالرحمة وبالمغفرة. ومن كان يرى لا سمح الله أن هؤلاء المسلمين الذين ذكروا أو ذكروا في السؤال هم ليسوا من المسلمين، فلا يجوز الترحم عليهم، لأن الرحمة قد حرمت على الكافرين. هذا هو الجواب بالنسبة لما جاء في السؤال.
لكن يا شيخ، يعني يقولون هم أن من منهج السلف أنهم كانوا لا يترحمون على أهل البدع، فبالتالي يعدون هؤلاء الذين ذكروا في السؤال من أهل البدع، فهم من هذا الباب لا يترحمون عليه.
نحن الآن قلنا كلمة: الرحمة تجوز لكل مسلم ولا تجوز للكافر. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟
صحيح.
إن كان صحيحا فالسؤال الثاني غير وارد، وإن كان غير صحيح فالمناقشة واردة. ألا يصلى على هؤلاء الذين يطلق عليهم بعضهم أنهم من أهل البدع؟ ألا يصلى عليهم صلاة المسلمين؟ ومن عقائد السلف التي توارثها الخلف عن السلف أنه يصلى وراء كل بر وفاجر، ويصلى على كل بر وفاجر، أما الكافر فلا يصلى عليه. إذن هؤلاء الذين دار السؤال الثاني حولهم أنهم من أهل البدع، هل يصلى عليهم أم لا يصلى عليهم؟ لا أريد أن أدخل في نقاش إلا إذا اضطررت إليه، فإن كان الجواب بأنهم يصلى عليهم انتهى الموضوع، ولم يبقى للسؤال الثاني محل من الإعراب كما يقول النحوي، وإلا فمجال البحث مفتوح ووارد.
طيب، والذي يقول الشيخ لا يصلى عليهم،
كيف لا يصلى عليهم
على أساس أنهم أهل بدعة، فكيف يكون الجواب عليه؟
ما هو الدليل؟
يستدل بالسلف، يعني مثلا يفرق بين الفسق والفجور وأهل البدع الذين يبتدعون في الدين، يعني وما كان السلف مثلا يصلى على أهل البدع ولا يجالسونهم ولا يشاربونهم، فمن هذا الباب هو يقول هذا الشيء.
حتى انتبه.
نعم.
ماذا كان السؤال؟
عن الصلاة عليه.
لا، وحق لك أن تحيده لأنك أطلت الجواب في غير جواب. كان السؤال ما هو الدليل؟
نعم.
أنت ذكرت الدعوة، والدعوة غير الدليل، أي من يقول إنه لا يصلى على المسلم المبتدع، ما هو الدليل؟
هو ما عنده دليل إلا بس فقط يستدل بفعل السلف.
هو الدليل فالإسناد
هكذا يقول.
طيب أين هذا الدليل؟
هو ما يذكر، لكن عامة دائما الكلام يكون عام في هذا الأمر.
طيب السلف أليس كانوا يقاطعون بعض الأشخاص لذنب ما أو لبدعة ما، فهل معنى ذلك أنهم كفروه؟
لا.
طيب لا، إذن حكموا بإسلامه؟
لا.
طيب نحن ما عندنا فرق بين مسلم وكافر، ما في عندنا وسط، يعني ما عندنا كالمعتزلة منزلة بين المنزلتين، إما مسلم فيعامل معاملة المسلمين، وإما كافر فيعامل معاملة الكافرين. ثم يا أخي بارك الله فيك، هذه مجرد دعوة، أي أن السلف ما كانوا يصلون على عامة المبتدعة وعلى كل المبتدعة، هذه مجرد دعوة تقوم في أذهان بعض الناس الطيبين الذين يأخذون المسائل بحماس وبعاطفة غير مقرون بالعلم الصحيح القائم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا قدمت لك حقيقة لا يختلف فيها اثنان، وهي إما مسلم وإما كافر. فالمسلم مهما كان شأنه يصلى ويورث ويورث ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، وإن لم يكن مسلما نبذ نبذ النوات ودفن في قبور الكافرين، ما في عنا شيء وسط. لكن إن لم يصلي مصلٍ ما أو عالم ما على مسلم ما، فذلك لا يعني أن الصلاة عليه لا تجوز، وإنما يعني أنه يرمي إلى حكمة قد لا تتحقق هذه الحكمة بغيره، مثل الأحاديث التي لابد أنك تذكر شيئا منها التي يقول الرسول عليه السلام في بعضها صلوا على صاحبكم، ما صلى الرسول عليه، ترى الرسول الممتنع عن الصلاة على مسلم أهم أم العالم السلفي إذا امتنع من الصلاة على مسلم أهم؟ قل لي ما هو الأهم؟
ترك النبي صلى الله
عليه وسلم. نعم،
ترك النبي صلى الله عليه وسلم.
حسنا، فإذا كان ترك الرسول الصلاة على مسلم لا يدل أن تركه للصلاة عليه أنه لا يجوز الصلاة عليه، فمن باب أولى حينئذ ترك عالم من علماء السلف الصلاة على مسلم مبتدع أنه لا يدل على أنه لا يصلى عليه. ثم إن دل أنه لا يصلى عليه، هل معنى ذلك أنه لا يدعى له بالرحمة والمغفرة ما دام أننا نعتقد أنه مسلم؟ إذا باختصار، امتناع بعض السلف عن الصلاة على بعض المسلمين بسبب بدعة لهم، فذلك لا ينفي شرعية الصلاة على كل مسلم، لأن هذا من باب الزجر والتأديب لأمثاله، كما فعل الرسول عليه السلام في الذي لم يصلي عليه وليس له ذنب إلا أنه مات عليه دين وهيش والغال من الغنيمة ونحو ذلك. فإذا هذا الامتناع، أي امتناع الرسول، أهم من امتناع بعض السلف، فهذا وذاك لا يدلان على أنه لا يجوز الصلاة على المسلم المبتدع. ثم هنا لابد من بحث، يجب أن نعرف من هو المبتدع تماما كما يجب أن نعرف من هو الكافر. هنا سؤال كما يقولون اليوم يطرح نفسه، هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وكذلك كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه أم الأمر ليس كذلك؟ إذا كان الجواب ليس كذلك نمضي في الموضوع، وإن كان خافيا على مدة من بيانه. أعيد المسألة بشيء من التفصيل. ما هي البدعة؟ هي الأمر الحادث على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد بها صاحبها أن يزداد تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فهل كل من ابتدع بدعة يكون مبتدعا؟ أريد أن أسمع الجواب باختصار. لا بلى.
لا.
إذن من هو المبتدع؟
الذي تقام عليه الحجة ويصر على بعد ذلك على بدعة.
حسنا، فهؤلاء الذين نقول نحن عنهم لا يترحم عليهم، هل أقيمت الحجة عليهم؟ الله أعلم. أنا أقول من عندي.
الله أعلم.
أما أنت ماذا تقول؟ فقل ما عندك.
لا أقول كما قلت جهل.
جزاك الله خير. إذن ما هو الأصل في هؤلاء؟ الإسلام أم الكفر؟ طيب، إذن الأصل أن يترحم عليهم، أليس كذلك؟ إذا انتهت القضية، فلا يجوز أن نتبنى اليوم مذهبا فنقول لا يجوز الترحم على فلان وفلان وفلان من عامة المسلمين، فضلا عن خاصتهم، فضلا عن علمائهم. لماذا؟ لسببين اثنين، وهذا تلخيص ما تقدم. السبب الأول أنهم مسلمون. السبب الثاني أنهم إن كانوا مبتدعين فلا نعلم أنه أقيمت الحجة عليهم وأصروا على بدعتهم وأصروا على ضلالهم. لهذا أنا أقول من الأخطاء الفاحشة اليوم أن الشباب الملتزم والمتمسك بالكتاب والسنة فيما يظن هو يقع في مخالفة الكتاب والسنة من حيث لا يدري ولا يشعر، وبالتالي يحق لي على مذهبهم أن أسميه مبتدعة لأنهم خالفوا الكتاب والسنة، لكني لا أخالف مذهبي. الأصل في هؤلاء أنهم مسلمون وأنهم لا يتقصدون البدعة ولا يكابرون الحجة ولا يردون البرهان والدليل، لذلك نقول أخطأوا من حيث أرادوا الصواب. وإذا عرفنا هذه الحقيقة نجونا من كثير من الأمور الشائكة في هذا الزمان، ومن ذلك جماعة الهجرة والتكفير التي كانت في مصر وكانت نشرت شيئا من أفكارها، وكانت وصلت إلى سوريا يوم كنت هناك، ثم إلى هنا أيضا، وكان لنا هنا أخوان على المنهج السلفي الكتاب والسنة تأثروا بتلك الدعوة الباطلة وتركوا الصلاة مع الجماعة بل والجمعة، وكانوا يصلون في دورهم وفي بيوتهم، حتى اجتمعنا معهم وعقدنا 3 جلسات، الجلسة الأولى ما بين المغرب والعشاء، وامتنعوا من الصلاة خلفنا، أعني خلفنا نحن السلفيين، وما أردت أن أقول خلفي لأني سأتحدث عن نفسي، كانوا يقولون نحن نعتمد على كتبك، ومع ذلك لا يصلون غيري. لماذا؟ لأننا لا نكفر المسلمين الذين هم يكفرونهم. هذا في الجلسة الأولى. في الجلسة الثانية كانت في عقر دارهم واستمرت إلى نصف الليل، لكن بدأت البشائر والحمد لله تظهر في استجابتهم لدعوة الحق، حيث أذن وأقمنا الصلاة وصلينا هناك قبيل نصف الليل فصلوا خلفنا. هذه الجلسة الثانية. أما الجلسة الثالثة فقد استمرت من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر صاحبي وحده، وكانت الحمد لله القاضية، وهم إلى اليوم معنا وقد مضى على ذلك نحو 12 سنة والحمد لله. فما هي إلا شبهات جاءتهم من عدم فقههم في الكتاب والسنة. ولعلك تعلم يا أخانا خالد بأن التفقه في الكتاب والسنة ليس أمرا سهلا اليوم بعد أن ورثنا مذاهب شتى وفرق كثيرة جدا في العقائد وفي الفقه، فلا يستطيع الطالب الناشئ أن يخوض في خضم هذه الخلافات إلا بعد زمن مديد وطويل جدا من دراسة ما يسمى اليوم بالفقه المقارن ودراسة أدلة المختلفين في الأصول وفي الفروع. وهذا في الواقع يحتاج إلى عمر مديد أولا، ثم إلى توفيق من رب العالمين ثانيا، حتى يتمكن المسلم أن يحقق الله عز وجل له دعوته التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو في بعض أدعية صلاة الليل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك فنحن ننصح شبابنا الناشئ اليوم على مذهب الكتاب والسنة بأن يتأذوا وأن يتروا وأن لا يصدروا أحكاما يبنونها على بعض ظواهر الأدلة، لأن ليس كل ظاهر ينبغي للمسلم أن يقف عنده، وإلا عاش في بلبلة علمية لا نهاية لها. أظنك تعلم أن أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة هو مذهب أهل الحديث، وأنك تعلم أن أهل الحديث يعتمدون على رواية المبتدعة إذا كانوا ثقات صادقين حافظين، ومعنى هذا أنهم لم يحشروهم في زمرة الكافرين ولا في زمرة أولئك الذين لا يترحمون عليهم. بل أنت تعلم أن هناك في بعض الأئمة المتبعين اليوم والذين لا يشك عالم مسلم عالم حقا بأنه مسلم، وليس هذا فقط بل عالم فاضل، ومع ذلك فقد خالف الكتاب والسنة وخالف السلف الصالح في غير ما مثله. أعني بذلك مثلا النعمان بن ثابت أبا حنيفة رحمه الله الذي يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقول لا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأنه إذا قال إن شاء الله فليس مسلما. لا شك أن هذا القول بدعة في الدين لأنه مخالف الكتاب والسنة، لكن هو ما أراد البدعة، هو أراد الحق فأخطأه. ولذلك ففتح هذا الباب من التشكيك بعلماء المسلمين سواء كانوا من السلف أو من الخلف، ففي ذلك مخالفة لما عليه المسلمون. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأخيرا أريد أن أذكر بحقيقة لا خلاف فيها، لكني أريد أن ألحق بها شيئا لا يفكر فيه شبابنا النافعون في هذا العصر. تلك الحقيقة هي قول عليه السلام في كثير من الأحاديث: من كفر مسلما فقد كفر. هذه حقيقة لا ريب فيها، ومعروف تفصيل هذا الحديث في بعض الروايات أخرى، أنه إن كان الذي كفره كافرا فقد أصاب، وإلا حارت عليه ورجعت عليه. هذا ما يحتاج إلى بحث بأن الحديث في ذلك صريح، لكني أريد أن أحرق به فأقول: من بدع مسلما فإما أن يكون هذا المسلم مبتدعا، وإلا فهو المبتدع. وهذا هو الواقع الذي قلت لكم آنفا، أن شبابنا بدعوا العلماء وهم الذين وقعوا في البدعة، لكنهم لا يعلمون ولا يريدون البدعة، بل هم يحاربونها. لكن يصدق عليهم قول من قال قديما: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لذلك نحن ننصح شبابنا أن يلتزموا العمل بالكتاب والسنة في حدود علمهم، ولا يتطاولوا على غيرهم ممن لا يقرنون بهم علما وفهما وربما وصلاحا. فمثل النووي، مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني، أعطينا بقى اليوم في العالم الإسلامي كله مثل الرجلين هذول، ودعك والسيد قطب. هذا رجل نحن نجله على جهاده، لكنه لا يجيد على كونه كان كاتبا، كان أديبا منشئا، لكنه لم يكن عالما. فلا غرابة أن يصدر منه أشياء وأشياء وأشياء تخالف المنهج الصحيح. أما من ذكر معه مثل النووي ومن حجر العسقلاني وأمثالهم، أولى والله من الظلم أن يقال عنهم إنهم من أهل البدعة. أنا عارف أنهما من الأشاعرة، لكنهما ما قصدوا مخالفة الكتاب والسنة، وإنما وهموا وظنوا أن ما ورثوه من العقيدة الأشعرية، ظنوا شيئين اثنين: أولا أن الإمام الأشعري يقول ذلك، وهو لا يقول ذلك إلا قديما لأنه رجع عنه، وثانيا توهموا صوابا وليس بصواب. هات مدد أخبار الآن.
هل صحيح أن السلف كان من منهجهم أن لا يحكم على الرجل أنه من أهل السنة إلا إذا استفط بصفات السنة، وأنه إذا ابتدع أو أثنى على أهل البدع يعد منهم، كما كان يقول السلف مثلا: من قال بأن الله ليس في السماء فهو جهمي؟
يوجد شيء من ذلك، لكن لا تنسى ما قلت لك آنفا، هذا لا يعني أنه ليس مسلما، بمعنى امتناع الرسول عليه السلام من الصلاة على الذي مات عليه دين، أو على الذي غلى، أو على الذي قتل، لا يعني أنه ليس مسلما. فهذا يا أخي من باب التأديب كما سبق أن قلنا ذلك. هذا شيء آخر. الآثار السلفية إذا لم تكن متضافرة متواترة، فلا ينبغي أن يؤخذ عن فرد من أفرادها منهج، عن فرد من أفرادها لا ينبغي أن يؤخذ من ذلك منهج ثم يكون هذا المنهج خلاف ما هو معلوم عن السلف أنفسهم، أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام بمجرد معصية أو بدعة أو ذنب يرتكبه. فإذا وجدنا ما يخالف هذه القاعدة لجأنا إلى تأويلها بما ذكرت لك آنفا، أنه هذا من باب التحذير والتأديب. عندنا الإمام البخاري، وما أدراك ما الإمام البخاري؟ بعض علماء الحديث ترك الإمام البخاري ولم يروي عنه. لماذا؟ قال: لأنه فصل بين قول من يقول القرآن مخلوق فهذا ضال مبتدئ كافر على حسب اختلاف العلماء في تعابيرهم، وبين من قال لفظي بالقرآن مخلوق. الإمام أحمد ألحق من قال بهذه القولة لفظي بالقرآن مخلوق بالجهمية، وبناء على ذلك حكم بعض من جاء بعد الإمام أحمد على البخاري بأنه لا يؤخذ منه لأنه قال قولة الجهمية. الجهمية لا يقولون لفظي فقط بالقرآن مخلوق، يقولون القرآن هو ليس كلام الله إنما هو مخلوق من خلق الله عز وجل. فماذا يقال في البخاري الذي قال كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، والمحدث ومنهم الإمام أحمد الذي يقول من قال هذه الكلمة فهو جهمي؟ لا يمكن أن نصحح كلا من الأمرين إلا بتأويل صحيح يتماشى مع القواعد. وقبل أن أمضي، أنت أظن تفرق معي بين من يقول القرآن مخلوق وبين من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، أليس كذلك؟ طيب، إذن بماذا نجيب عن كلمة الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ ماذا نجيب عن هذا الكلام؟ لا جواب إلى ما ذكرته لك، تحذيرا من أن يقول المسلم قولا يتخذ ذريعة لأهل البدعة والضلالة وهم الجهمية. فقد يقول القائل لتوريط من حوله لفظي بالقرآن مخلوق وهو يعني نفس القرآن، لكن بالضروري كل مسلم يتكلم بهذه الكلمة يكون قصده ذاك القصد السيء نفسه. فالآن الإمام البخاري هو ليس بحاجة إلى أن يزكى، الله عز وجل قد زكاه حيث جعل كتابه بعد القرآن الكريم كله مقبولا عند عامة المسلمين على ما بينهم من خلاف. فإذا هو حينما قال لفظي بالقرآن مخلوق عنا شيئا صحيحا، لكن الإمام أحمد خاف فقال من قال كذا فهو كذا. إذن هذا من باب التحذير وليس من باب الاعتقاد أن من قال كذا فهو حقيقة الجهمي، لا. ولذلك إذا وجدنا في بعض عبارات السلف الحكم على من وقع بدعة بأنه مبتدئ فهو من باب التحذير وليس من باب الاعتقاد، لأنه يحسن ذكره بالمناسبة الأثر المعروف عن إمام مالك لما جاءه السائل قال يا مالك الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. هو ما صار مبتدع مجرد ما سأل عن استواء، لكن أراد أن يفهم شيئا، لكن خشي الإمام مالك أن يرمي وراء ذلك مخالف للعقيدة السلفية فقال أخرج الرجل فإنه مبتدع. انظر الآن كيف الوسائل تختلف. هل ترى أنت وأنا وبكر وعمر والليل إلى آخره لو سألنا واحد من عامة المسلمين أو من خاصة المسلمين مثل هذا السؤال نجيبه بنفس جواب مالك ونلحقه بتمام كلامه فنقول أخرج الرجل فإنه مبتدع؟ لا. ليه؟ لأنه الزمن اختلف، الوسائل التي كانت يومئذ مقبولة اليوم ليست مقبولة لأنها تضر أكثر مما تنفع. الوسائل التي كانت يومئذ مقبولة اليوم ليست مقبولة لأنها تضر أكثر مما تنفع. وهذا الكلام له صلة بمبدأ المقاطعة المعروف في الإسلام أو الهجر لله. كثيرا ما نسأل فلان صاحبنا وصديقنا لكنه ما بيصلي، مش أدخان، بيفعل كذا إلى آخره، انقاطعه. بقول له أنا لا تقاطعه، لأن مقاطعتك له هو يبدو إياه، هو مقاطعتك له ما بتفيده، بالعكس يعني بتسره وبتخليه في ضلاله. وبذكر بها المناسبة مثل شامي بالنسبة لذاك الرجل الفاسق التارك للصلاة تاب وراح يصلي أول صلاة في المسجد وإذا به يجد الباب مغلقا قال له أنت مسكر وأنا مبطل. هذا الفاسق هل يريد هذا المسلم الصالح إيقافه؟ هذا لسان حاله، أنت مسكر وأنا مبطل، الصحبة مبيئة لأنه صحبة الصالح للطالح بتحجر عليه من صلاحه وهذا الطالح لا يريده، فإذا الصالح قاطعه فذلك ما يريده. لذلك فالمقاطعة وسيلة شرعية يراد بها تحقيق مصلحة شرعية وهو تأديب المهاجر المقاطع، فإذا كانت المقاطعة لا تؤدبه بل تجده ضلالا على الضلال حينئذ لا ترد المقاطعة. لذلك نحن اليوم لا ينبغي أن نتشبث بالوسائل التي كانوا يتعاطاها السلف لأنهم كانوا ينطلقون بها من موقف القوة والمنعة. اليوم شايف وضع المسلمين كيف ضعفاء في كل شيء، ليس فقط الحكومات، الأفراد. الأمر كما قال عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسعود غريبا خطوبا وغرباء، قالوا من هم يا رسول؟ قال ناس صدق قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. فلو نحن فتحنا باب المقاطعة والهجر والتبديع لازم نعيش ما في الجبال، إنما نحن واجبنا اليوم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أنا عندي أحسن من الحبة السوداء النخشني. طيب غيرها سير الليل يا حسين.
من تمام المسألة الشيخ، لأن هذه مسألة كما لاحظتم من المسائل التي تتردد اليوم كثيرا، فلتمام البحث الأستاذي أسأل أيضا أو أنبه حول شيء حتى تتم الفائدة إن شاء الله، وهذا الشيء يذكره الإخوة الذين يتبنون هذه المسائل. يقولون نحن إذ نقول بعدم الترحم عنهم، لأن الترحم ليس بواجب، هو جائز، نحن لا نمنع ولا نحرم الترحم، ولكن نمتنع منه حتى لا يكون فيه نوع ثناء وتزكية ومدح لأهل البدع هؤلاء الذين قد لا نقول إنهم مبتدعة مثلا ونحكم عليهم بأنهم مبتدعة يعني من الكبراء، ولكن مثلا لا نثني عليهم ولا نقول هم أئمة مثلا إذا ورد ذكر النووي، لا نقول قال الإمام النووي، بل هم يتجنبون أحيانا ويتحاشون النقل عنهم والعدو إليهم. حتى بعض إخواننا في محاضرة له نقل عن بعض هؤلاء يعني نقولا سلفية الحقيقة وتؤيد المنهج، فقالوا له كيف أنت تنقل عن هؤلاء، وعني بهؤلاء الآن ليس من ذكرهم شيخنا بأنهم مثلا ابن حجر أو النووي، ولكن نقل مثلا عن سيد قطب محمد قطب، وقال كيف تنقل عن هؤلاء وهؤلاء معروفون أنهم ليسوا سلفيين، فأنت بصفتك سلفيا إذا نقلت عنهم فكأنك تثني عليهم وبالتالي تقول للناس هؤلاء سلفيون، وهذا سبيل للتغيير من الناشئة بهؤلاء، فلعلهم يصبحون كمثلهم في البدعة والانحراف والبعد عن الجادة. فإذا شيخنا رأيتم التعليق على هذه،
أنا لا أعتقد أنه أولا هذا مقصدهم، وثانيا أنه لو كان هذا مقصدهم أنه أسلوب في التوعية. أنا سأقول هؤلاء الذين أشرت إليهم هل يقرؤون فتح الباري أم لا يقرؤونه؟ أيما أمرين استرضى فهو خطأ بالنسبة إليهم. إن قيل لا يقرؤون، إذن من أين يفهمون صحيح البخاري شرحا وفقها وخلافا ومصطلحا وحديثا وإلى آخره؟ سوف لا يجدون في شروح البخاري في الدنيا كلها سلفيا، لا يجدون سلفيا كما نريد نحن شرح البخاري. ثم إن وجد مشروحا فسيوجد بشروح رؤوس أقلام فقط، أما هذا البحر الزاخر من العلم المتضمن والمفتوح على صاحب الفتح به عليه هذا لا يجد في أي كتاب من كتب التي تولت الكلام على صحيح البخاري. إذن هم سيخسرون علما كثيرا. فإن كانوا يعنون أو يضمنون هذا الكلام تحذير الناس في جملة ما يحذرون أنه ما ينتفعون من كلام هذا الإمام خسروا العلم، مع أنهم بإمكانهم أن يجمعوا بين جلب المصلحة ودفع المفسدة كما هو شأن العلماء. الآن لو يوجد عالم في الدنيا من بعد العسقلاني وبعد النووي إلى اليوم يمكنه أن يستغني من الاستفادة من شرحيهما، هذا للبخاري وذاك لمسلم، ومع ذلك هم حينما يستفيدون من كتبهما أو كتابيهما هم يعرفون أنهم في كثير من المسائل هم أشاعرة ومخالفون لمنهج السلف الصالح، واستطاعوا بعلمهم وليس بجهدهم أن يأخذوا من هذين الكتابين أو من صاحبها من العلم ما ينفعهم وأن يعرضوا عما يضرهم ولا ينفعهم. قلت أن أقول أنا أخشى ما أخشى أن يكون وراء هذا الكلام المعسول هو التحذير من انتفاع من كتبهم وحينئذ في خسارة. وإذا قالوا لا نحن ننتفع من كتابهما ونقرأهما ونقرئهما أيضا، حينئذ إيش فائدة هذا الأسلوب من الامتناع عن الترحم؟ وهو مسلم كما قلنا في أول الكلام، من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هذا تلبسه الكفر وذلك تلبسته البدعة. قلت كلنا هذا، فإذا هذا التحفظ لا فائدة منه. ثم يا أخي السلفية وخلفية، هل العلماء الذين ورثنا عنهم هذه الدعوة الطيبة هكذا كان موقفهم من أمثال هؤلاء الأئمة كموقف هؤلاء أو هذا النشء الناشئ الجديد ممن يدعي السلفية؟ أولئك كانوا كهؤلاء، العكس هو الصواب، ينبغي أن يكون هؤلاء الذين سبقونا إلى هذه الدعوة الصالحة. نعم عبد الرحمن انتهيتم؟
والله ما أدري، هاي هو بالنسبة للأسئلة هذه لعلها تصب في مصب واحد شيخنا.
نعم.
فالآن إجابة تخطى لأنه المنهج ولقاء العام واضح. قطع جزئيات صغيرة في ذات الإجابة المتعلقة بالتبذيع والكثير
و... البعض يقول أن من ابتدع بدعة مكفرة يخرج عن أهل السنة، ومن ابتدع بدعة مفسقة لا يخرج عن أهل السنة وحتى لو أقيمت عليه الحجة وأفر عليها، هل يعد من أهل السنة حينئذ؟
أعد.
البعض يقول أن من ابتدع بدعة مكفرة يخرج عن أهل السنة.
أولا ما هي البدعة المكفرة وما هي البدعة غير مكفرة؟
بدعة مفسقة وبدعة مكفرة.
ما هي
المكفرة؟ يعني كان يقول يبتدع بدعة كفرية مثل القول يعني بعدم استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش ونفي ذلك. والبدعة المفسقة كان يقع في بدعة من بدع العبادات كالمولد مثلا.
هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام منشأه من علم الكلام، التفريق بين البدعة في الأصول والبدعة في الفروع أو البدعة في الأحكام والبدعة في العبادات، هذا التفريق هو بدعة. رأيت لو أن رجلا جاء إلى سنة من سنن الرسول كسنة الفجر مثلا فجعلها أربعا وأصام على ذلك، من أي نوع هذه البدعة؟ الأولى المكفرة أم المفسقة؟
على التقليد تكون من المفسقة.
سؤال كلام باقي. من الأشياء التي ورثها السلف عن السلف، وأعني هنا بكلمة السلف غير المعنى الإصطلاحي بيننا، هو التفريق بين الخطأ في الفروع والخطأ في الأصول. الخطأ في الفروع مرتفع، الخطأ في الأصول غير مرتفع.
والحديث المعروف صحته إذا حكم الحاكم فالشاهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، هذا في الفروع. أما في الأصول الخطأ غير مذكور، هذا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف الصالح. وما يوجد في أقوال السلف الصالح فيها ترهيب شديد عن البدعة مطلقا، سواء كانت في العقيدة أو كانت في العبادة. أنا ذكرت آنفا بالحقيقة من كفر مسلما فقد كفر، والحقت بها من بدع مسلما إلى آخره، لأن الحقيقة لا فرق عندي بين كفر وبين بدعة. لو أن مسلما ابتدع بدعة وتبينت له بدعته وأصر عليها كالمثال الذي أوردته لك آنفا، فهو كما لو أنكر استواء الله على خلقه أو أنكر أن القرآن من كلامه أو إلى، لا فرق بين هذا وهذا إطلاقا، لا سلبا ولا إجابة. إجابة نقول هذا كفر بالشرط المذكور آنفا أقيمت عليه الحجة، وذاك كفر بالشرط المذكور آنفا أي بعد إقامة الحجة. هذا إجابة. سلبا أي لا تكفير لا في هذا ولا في هذا إلا بالشرط المذكور. أعود المعتزلة والخوارج يلتقون في بعض الضلالات ويختلفون في بعض. مثلا الخوارج يلتقون مع المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، تعلم هذا؟ طيب. وقد ذكرت لك آنفا أن المحدثين لا يكفرون الخوارج. إذن كيف نجمع في ذهننا أن من أنكر عقيدة فهو كافر، أما من ابتدع بدعة من عبادة فهو فاسق؟ ونحن نرى أئمة الحديث يرغون عن الخوارج وعن المعتزلة ما أنهم يخالفون العقيدة الصحيحة في غير ما مسألة. فهم مثلا هؤلاء الذين قالوا بأن كلام الله مخلوق ينكرون أيضا رؤية الله في الآخرة. تدري هذا؟ هذا الإنكار والذي قبله ينصب عليهما تعريفنا السابق، هو كفر، لكن ليس من كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. كيف نوفق حينما نجد أئمة الحديث وأئمة السلف كابن تيمية وابن القيم يحكمون بضلال الخوارج والمعتزلة ولا شك، لكن لا يقولون بأنهم كفار مرتدون عن دينهم، لأنهم يضعون احتمال أن الأمر شبه لهم أولا وأن الحجة لم تقام عليهم ثانيا. نرجع لأصل موضوعنا الأول أن هؤلاء مبتدعة، لكن ما ندري هل هم قصدوا البدعة، هل أقيمت الحجة عليهم إلى آخره. هذا هو منهج العلماء، يحكمون بضلال المعتزلة وبضلال الخوارج وبضلال الأشاعرة في غير ما مسألة، لكنهم لا يكفرونهم، لا يخرجونهم من دائرة الإسلام للاحتمال الذي ذكرناه آنفا، وهو يعود إلى أمرين أذكر بهما. الأول أنه ما قصدوا الابتداع والمخالفة والمعاكسة. ثانيا أننا لا ندري أقيمة الحجة عليهم أو لا، فإذا حسابهم إلى الله ولنا ظاهرهم، ظاهرهم الإسلام وماتوا على هذا الإسلام ودفنوا في مقابر المسلمين، فإذا هم مسلمون. فالتفريق إذا بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة هذا أولا تفريق اصطلاحي ناشئ من علماء الكلام، وثانيا لا دليل عليه إطلاقا. وأختم الكلام على هذه المسألة بالتذكير بحديث يدلك على ما ذكرته آنفا، أن ليس كل من وقع في الكفر تلبسه الكفر ووقع الكفر عليه. أعني به حديث البخاري من رواية صحابيين جليلين وهما أبو سعيد الخدري وحذيفة بن يمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من قبلكم رجل حضرت الوفاة فجمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في الريح. فمات حرقوا النار فذروا نصره في الريح ونصره في البحر. فقال الله عز وجل ذراته: كوني فلانا فكان. قال الله عز وجل: أي عبدي ما حملك على ما فعل؟ قال: ربي خشيتك. قال: اذهب فقد غفرت لك. فالآن نحن نتساءل: كفر هذا الرجل ولا ما كفر؟ كفر، لكن الله غفر له. ما كفر؟ قال ما كفر. أنا ما سمعت بقوله: ولئن قدر الله علي. ما كفر؟
نعم. هذا قول.
إذا أنا ما حددت قلت كفر أم لا.
نعم.
ونحن نعلم من القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف الجماعة؟ الجماعة يفهم من الكلام السابق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به عامدا متعمدا. شو رأيك بهذا القيد؟ لكن موجود في الآية؟ غير موجود. من كيس نجبنا؟ لا. هكذا الشريعة لا تؤخذ من أص، من آية، من حديث واحد، وإنما من مجموع ما جاء في المسألة. لذلك ليست فقط المسائل الفقهية يجب أن تجمع كل نصوصها حتى نعرف الناسخ من المنسوخ، الخاص من العام، والمطلق من المقيد، وإلى آخره، بل العقيدة أولى من ذلك بكثير. فحينما يشرح العلماء هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، عادة لا يتعرضون لمثل هذه التفاصيل، لأن الأمر فيما يبدو لهم واضح ما يحتاج إلى مثل هذا التفصيل. لكن حينما تأتي الإشكالات والشبهات فهنا يضطر العالم أن يبين ما عنده من علم. فهذا الرجل الذي أوصى بوصية لا أتصور أنها في الجور والظلم والضلالة يمكن أن يكون لها مثل، يحرقوه في النار مشان يضل على ربه. والله يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. مع ذلك ربنا غفر له. لماذا؟ لأن الكفر ما انعقد في قلب هذا الإنسان، وإنما هو تصور ذنوبه مع الله عز وجل وخوفه منه، وأن الله عز وجل إذا وصل إليه أنه سيعذبه عذابا شديدا. هذه الرهبة وهذه الخشية أعمت عليه العقيدة الصحيحة فأمر بهذه الوصية الجائرة. والحديث واضح: اذهب فقد غفرت لك. إذا ما ينبغي نحن أن نتصور أن السيد قطب وقع في وهدة الوجود مثلا كما نعتقد، أنه يقاصدها وعقد القلب عليها مثل ابن عربي هذا الذي أضل ملايين من المسلمين الصوفيين آخره. ربما هذه فانحة فكرية صوفية وهو سجين خطرت في باله وما أحاط بالمسألة علما فكتب تلك العبارة التي كنت أنا من أول من انتقدها. ما نحكم عليه بالكفر، لأننا ما ندري إن عقد الكفر في قلبه ثم هل أقيمت الحج عليه، وبخاصة وهو في سجنه أن له ذلك. لهذا لا نربط بين كون المسلم وقع في الكفر وبين كون هو كافر، ما نربط بين أمرين. هذا أولا، وقد تكرر هذا تحذيرا. وثانيا، لا نفرق بين البدعة في العقيدة وبين البدعة في العبادة، كلاهما إما ضلال وإما كفر. ولعل في هذا القدر كفاية يا أبا عبد الرحمن.
شيخنا، في هذه الجزئيات المتعلقة أنا إن شئت أقرأ عليك بعض الأسئلة.
يعني قراءة هكذا الإجابة، ثم أنت تقول مثلا ترى إما أن قررت وإما أن تقول هذه صهافرة خذبة الله، فليجوز الثناء على أهل البدع وأن يدعوا خدمة الإسلام وأنهم يسعون وراء ذلك في التراب ومن على شاشاته.
هذا سؤال، الجواب يختلف باختلاف المقام. إذا كان المقصود بالثناء على مسلم نظنه مبتدعا ولا نقول إنه مبتدع، بعد تلك المحاضرة الطويلة نفرق بين أمرين إن شاء الله. فإذا كان المقصود بالثناء عليه هو الدفاع عنه تجاه الكفار فهذا واجب، أما إذا كان المقصود بالثناء عليه هو تجديد منهجه ودعوة الناس إليه ففيه تضليل لا يجوز. نعم.
وهل صحيح ما نسمعه من أن حجر المبتدعة في هذا الزمان لا يطبق؟
هو يريد أن يقول لا يحسن أن يطبق. هل صحيح لا يطبق ولا يطبق؟ لأنه المبتدعة والفساق والفجار هم الغالبون، لكن هو يريد أن يقول لا يحسن أن يطبق، وهو كأنه السائل يعنيني أول ما يعنيني، فأقول نعم هو كذلك لا يحسن أن يطبق. وقد قلت هذا صراحة آنفا حينما ضربت المثل الشامي، أنت مسكر أنا مبطل. نعم فضل.
لكن مثلا يعني إذا وجدت بيئة، الغالب في هذه البيئة أهل السنة مثلا، وثم وجدت يعني بعض النوابت شدعوا في دين الله عز وجل، فهنا يعني يطبق أم لا يطبق؟
أظن وجدت فيها الجماعة نفسه
في نفس هذه البيئة التي يسودها يعني الحق
إيه؟
وظهر الباطل أو البدع، ظهرت البدع
إيه؟
في هذه الحالة ما أدري قولكم.
ما يجب هنا استعمال الحكمة، هالفئة الظاهرة القوية، هل إذا قاطعت الفئة المنحرفة عن الجماعة يعود الكلام السابق، هل ذلك ينفع الطائفة المتمسكة بالحق أم يضرها؟ هذا من جهتهم. ثم هل ينفع المقاطعين والمهجورين من الطائفة المنصورة أم يضرهم؟ هذا سبق جوابه في ذلك.
طيب
يعني لا ينبغي أن نأخذ مثل هذه الأمور بالحماس وبالعاطفة، وإنما بالروية والأنات والحكمة. أنه نحن مثلا هنا شذ واحد من هؤلاء خالف الجماعة، لا يا غيرة الله هذا قاطعه، لا رفقوا به انصحوه ارشدوه إلى آخره، صاحبوه مني. فإذا يؤس منه أولا ثم خشي أن تسري عدواه إلى زيد وبكر ثانيا، حينئذ يقاطع إذا غلب على الرأي أن المقاطعة هي العلاج، وكما يقال آخر الدواء الكي غيره.
وشيخنا فيه كذا سؤال،
أنا بصورة عامة لا أنصح اليوم استعمال علاج المقاطعة أبدا، لأنه يضر أكثر مما ينفع. أكبر دليل الفتن القائم الآن في الحجاز، كلهم تجمعهم دعوة التوحيد هو دعوة الكتاب والسنة، لكن لأن لبعضهم نشاطا خاصا إما في السياسة وإما في بعض الأفكار التي لا تعرف من قبل عن أحد من أهل العلم، وقد يكون خطأ وقد يكون صوابا، فلا نتحمل أي شيء نسمعه من جديد، وبخاصة إذا كان أمرا نكرا فيما يبدو لنا بهذه الرأي رأسا من حاربه. هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ. يعني تريد صديقا لعب فيه ولعود يفوه بلا دخان. نحن نتمنى الإخوان المسلمين يكونوا معنا فقط على التوحيد، فقط على التوحيد، حتى نكون معهم ومش راضين معنا حتى بالعقيدة، وبيقولوا إن إثارة الخلافات هذه يفرق الطف يفرق الجمع إلى غيره. هذول الإخوان اللي انقسم عنهم جماعة أو هم انقسموا عن جماعة والله أعلم، هؤلاء معنا على طول الخط في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لكن جاءوا بشيء جديد فعلا بعضه خطأ بعضه صواب. فلماذا ننشر بين بعضنا البعض الآن الفرقة والتحزب والتعصب فبينما كنا كتلة صرنا كتلتين، صرنا كتلتين صاروا ثلاثة، صاروا سفريين، صاروا سروريين إلى آخره. الله أكبر. وما فرق بينهم شيء يستحق التفريق، ما في خلاف في الأمور العظائم التي لا يمكن أن نصور أن السلفيين يختلفون فيها. نحن نعلم جميعا أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل، لكن المنهج كان واحدا. ولذلك فإذا أنت تصورت من جماعة من أهل السنة والجماعة ومن الطائفة المنصورة شذ منهم أفراد، نأخذهم بالرفق واللين يا أخي، ونحاول أن نحتفظ بهم مع الجماعة ولا نقاطعهم ولا نهجرهم إلا إذا خشينا منهم خشية، وهذه لا تظهر فورا. يعني مجرد ما واحد أظهر رأي نشد فيه وشرد عن الجماعة ما يبغي فورا نقاطعه ونهجره، وإنما نتريث حتى لعل الله عز وجل يهدي قلبه أو يتبين لنا أن فصله هو الأولى. غيره
فليلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر والمبتدع بأنه مبتدع.
فليلزم إيه؟
فليلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر والمبتدع بأنه مبتدع والفاسق بأنه فاسق كالاقتناع وإزالة الشبهة.
لا لا يلزم، لكن الذي يلزم هو العلم، هو العلم الذي يقيم الحجة، أي هو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل فرد من الأفراد. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. شام تفوتوا عليكم صلاة الجماعة
شيخ نزيل،
ونحن نستريح إن شاء الله.
الله يريح بالك، نشعر بأننا أتعبناكم.
الله يحفظكم.
بس في سؤال هنا، شسمع عن أخوان التبليغ
بشرط بس ما ضايوا الصلاة.
نعم
شوفوا
هيا ليس
شيخ
مالك هيا ليس
إن شاء الله.
هل الأخوان والتبليغ من الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا لا، الأخوان مسلمون فيهم من جميع الطوائف، فيهم سلفيون، فيهم خلفيون، فيهم شيعة كذا وكذا، فلا يصح أن يطلق عليهم صفة واحدة. وإنما نقول من تبنى منهجا خلاف الكتاب والسنة من أفرادهم فهو ليس من الفرقة الناجية، بل هو من الفرقة الهالكة. أما جماعة والله أنا بقول السلفيين، أنا ما بقول عنهم أنه من الفرقة الناجية، السلفيين ليش رأيكم؟
ولا نقول منهج السلف.
ها؟
ولا نقول منهج
السلف. طبعا
أنا كأفراد يا شيخ.
نعم
الحكم على الأفراد،
حكم على الأفراد. أحسن. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم اجعل من الطائفة الناجية.
اللهم آمين يا رب العالمين.
البدعة والمبتدعون لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، فقد كلفني شباب الإمارات بالمجيء إليكم لتوجيه مجموعة من الأسئلة المهمة التي تفيد إن شاء الله الأمة.
ما قولكم يا شيخ في من يقول لا يترحم على من خالف عقيدة السلف كالنووي وابن حجر وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم، ومن المعاصرين سيد قطب وحسن البنا، مع أنكم تعلمون ما عند البنا في مذكرات الدعوة الداعية وعند سيد
قطب
في
ظل
القرآن؟
نحن نعتقد أن الرحمة بعبارة أصرح، الدعاء بالرحمة جائزة لكل مسلم ومحرمة على كل كافر. الجواب هذا يتفرع على اعتقاد يقومه لنفس الشخص، فمن كان يرى أن هؤلاء الذين ثموا في السؤال وفي أمثالهم يرى أنهم مسلمون فالجواب عرف مما سبق أنه تجوز الدعاء لهم بالرحمة وبالمغفرة. ومن كان يرى لا سمح الله أن هؤلاء المسلمين الذين ذكروا أو ذكروا في السؤال هم ليسوا من المسلمين ولا يجوز الترحم عليهم، لأن الرحمة قد حرمت على الكافرين. هذا هو الجواب بالنسبة لما جاء في السؤال.
لكن الشيخ يعني يقولون هم أن من منهج السلف أنهم كانوا لا يترحمون على أهل البدع، فبالتالي يعدون هؤلاء الذين ذكروا في السؤال من أهل البدع، فهم من هذا الباب لا يترحمون عليه.
نحن الآن قلنا كلمة، الرحمة تجوز لكل مسلم ولا تجوز للكافر، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟
صحيح.
إن كان صحيحا فالسؤال الثاني غير وارد، وإن كان غير صحيح فالمناقشة واردة. ألا يصلى على هؤلاء الذين يطلق عليهم بعضهم أنهم من أهل البدع؟ ألا يصلى عليهم صلاة المسلمين؟ ومن عقائد السلف التي توارثها الخلف عن السلف أنه يصلى وراء كل بر وفاجر، ويصلى على كل بر وفاجر، أما الكافر فلا يصلى عليه. إذن هؤلاء الذين دار السؤال الثاني حولهم أنهم من أهل البدع، هل يصلى عليهم أم لا يصلى عليهم؟ لا أريد أن أدخل في نقاش إلا إذا اضطررت إليه، فإن كان الجواب بأنهم يصلى عليهم انتهى الموضوع ولم يبقى للسؤال الثاني محل من الإعراب كما يقول النحوي، وإلا فمجال البحث مفتوح ووارد.
طيب والذي يقول الشيخ لا يصلى
عليهم، لا يصلى عليهم
على أساسنا مهل بدأ، فكيف يكون الجواب عليه؟
ما هو الدليل؟
يتدل بالثلاث، يعني مثلا يفرق بين الفسق والفجور وأهل البدع الذين يبتدعون في الدين، يعني وما كان السلف مثلا يصلى على البدع ولا يجالسونهم ولا يشاربونهم، فمن هذا الباب هو يقول هذا الشيء.
حتى انتبه.
نعم.
ماذا كان السؤال؟
عن الصلاة يعني.
لا، وحق لك أن تحيده لأنك أطلت الجواب في غير جواب. كان السؤال ما هو الدليل؟
نعم.
أنت ذكرت الدعوة والدعوة غير الدليل، أي من يقول إنه لا يصلى على المسلم المبتدع، ما هو الدليل؟
هو معنى دليل إلا بس فقط يستدل بفعل
السلف. أهو الدليل فعل السلف؟
هكذا يقول.
أين هذا الدليل؟
هو ما يذكر، لكن عامة دائما الكلام يكون عام في هذا الأمر.
طيب السلف أليس كانوا يقاطعون بعض الأشخاص لذنب ما أو لبدعة ما، فهل معنى ذلك أنهم كفروه؟
لا.
طيب لا، إذن حكموا بإسلامه؟
لا.
طيب نحن ما عندنا فرق بين مسلم وكافر، ما في عندنا وسط، يعني ما عندنا كالمعتزلة منزلة بين المنزلتين، إما مسلم فيعامل معاملة المسلمين، وإما كافر فيعامل معاملة الكافرين. ثم يا أخي بارك الله فيك، هذه مجرد دعوة، أي أن السلف ما كانوا يصلون على عامة المبتدعة وعلى كل المبتدعة، هذه مجرد دعوة تقوم في أذهان بعض الناس الطيبين الذين يأخذون المسائل بحماس وبعاطفة غير مقرون بالعلم الصحيح القائم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا قدمت لك حقيقة لا يختلف فيها اثنان، وهي إما مسلم وإما كافر. فالمسلم مهما كان شأنه يصلى ويورث يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، وإن لم يكن مسلما نبذ نبذ النوات ودفن في قبور الكافرين. ما في عنا شيء وطن، لكن إن لم يصلي مصلٍ ما أو عالم ما على مسلم ما فذلك لا يعني أن الصلاة عليه لا تجوز، وإنما يعني أنه يرمي إلى حكمة قد لا تتحقق هذه الحكمة بغيره، مثل الأحاديث التي لابد أنك تذكر شيئا منها التي يقول الرسول عليه السلام في بعضها: صلوا على صاحبكم. ما صلى الرسول عليه؟ ترى الرسول الممتنع عن الصلاة على مسلم أهم أم العالم السلفي إذا امتنع من الصلاة على مسلم أهم؟ قل لي ما هو الأهم؟
ترك النبي صلى الله
عليه وسلم. نعم،
ترك النبي صلى الله عليه وسلم.
حسنا، فإذا كان ترك الرسول الصلاة على مسلم لا يدل أن تركه للصلاة عليه أنه لا يجوز الصلاة عليه، فمن باب أولى حينئذ ترك عالم من علماء السلف الصلاة على مسلم مبتدع أنه لا يدل على أنه لا يصلى عليه. ثم إن دل أنه لا يصلى عليه فهل معنى ذلك أنه لا يدعى له بالرحمة والمغفرة ما دام أننا نعتقد أنه مسلم؟ إذا باختصار، امتناع بعض السلف عن الصلاة على بعض المسلمين بسبب بدعة لهم فذلك لا ينفي شرعية الصلاة على كل مسلم، لأن هذا من باب الزجر والتأديب لأمثاله، كما فعل الرسول عليه السلام في الذي لم يصلي عليه وليس له ذنب إلا أنه مات عليه دين وهش والغال من الغنيمة ونحو ذلك. فإذا هذا الامتناع أي امتناع الرسول أهم من امتناع بعض السلف، فهذا وذاك لا يدلان على أنه لا يجوز الصلاة على المسلم المبتدئ. ثم هنا لابد من بحث، يجب أن نعرف من هو المبتدئ تماما كما يجب أن نعرف من هو الكافر. فهنا سؤال كما يقولون اليوم يطرح نفسه: هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وكذلك كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، أم الأمر ليس كذلك؟ إذا كان الجواب ليس كذلك نمضي في الموضوع، وإن كان خافيا على مدة من بيانه. أعيد المسألة بشيء من التفصيل: ما هي البدعة؟ هي الأمر الحادث على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد بها صاحبها أن يزداد تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فهل كل من ابتدع بدعة يكون مبتدعا؟ أريد أن أسمع الجواب باختصار: لا بلى. إذن من هو المبتدع؟
الذي تقام عليه الحجة ويصر على بعد ذلك على بدعة.
حسنا، فهؤلاء الذين نقول نحن عنهم لا يترحم عليهم، هل أقيمت الحجة عليهم؟ أنا أقول من عندي، الله أعلم. أما أنت ماذا تقول؟ فقل ما عندك.
لا أقول كما قلت
يا شيخ. جزاك الله خير. إذن ما هو الأصل في هؤلاء؟ الإسلام أم الكفر؟ طيب، إذن الأصل أن يترحم عليهم، أليس كذلك؟ إذا انتهت القضية، فلا يجوز أن نتمنى اليوم مذهبا فنقول لا يجوز الترحم على فلان وفلان وفلان من عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم فضلا عن علمائهم. لماذا؟ لسببين اثنين، وهذا ترخيص ما تقدم. السبب الأول أنهم مسلمون، السبب الثاني أنهم إن كانوا مبتدعين فلا نعلم أنه أقيمت الحجة عليهم وأصروا على بدعتهم وأصروا على ضلالهم. لهذا أنا أقول من الأخطاء الفاحشة اليوم أن الشباب الملتزم والمتمسك بالكتاب والسنة فيما يظن هو يقع في مخالفة الكتاب والسنة من حيث لا يدري ولا يشعر، وبالتالي يحق لي على مذهبهم أن أسميهم مبتدعة لأنهم خالفوا الكتاب والسنة، لكني لا أخالف مذهبي. الأصل في هؤلاء أنهم مسلمون وأنهم لا يتقصدون البدعة ولا يكابرون الحجة ولا يردون البرهان والدليل. لذلك نقول أخطأوا من حيث أرادوا الصواب. وإذا عرفنا هذه الحقيقة نجونا من كثير من الأمور الشائكة في هذا الزمان، ومن ذلك جماعة الهجرة والتكفير التي كانت في مصر وكانت نشرت شيئا من أفكارها وكانت وصلت إلى سوريا يوم كنت هناك ثم إلى هنا أيضا، وكان لنا هنا أخوان على المنهج السلفي الكتاب والسنة تأثروا بتلك الدعوة الباطلة وتركوا الصلاة مع الجماعة بل والجمعة وكانوا يصلون في دورهم وفي بيوتهم، حتى اجتمعنا معهم وعقدنا 3 جلسات، الجلسة الأولى ما بين المغرب والعشاء، وامتنعوا من الصلاة خلفنا، أعني خلفنا نحن السلفيين، وما أردت أن أقول خلفي لأني سأتحدث عن نفسي، كانوا يقولون نحن نعتمد على كتبك ومع ذلك لا يصلون غيري. لماذا؟ لأننا لا نكفر المسلمين الذين هم يكفرونهم. هذا في الجلسة الأولى. في الجلسة الثانية كانت في عقر دارهم واستمرت إلى نصف الليل، لكن بدأت البشائر والحمد لله تظهر في استجابتهم لدعوة الحق، حيث أذننا وأقمنا الصلاة وصلينا هناك قبيل نصف الليل فصلوا خلفنا. هذه الجلسة الثانية. أما الجلسة الثالثة فقد استمرت من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر صحبة وحده، وكانت الحمد لله القاضية وهم إلى اليوم معنا، وقد مضى على ذلك نحو 12 سنة والحمد لله. فما هي إلا شبهات جاءتهم من عدم فقههم في الكتاب والسنة. ولعلك تعلم يا أخانا خالد بأن التفقه في الكتاب والسنة ليس أمرا سهلا اليوم بعد أن ورثنا مذاهب شتى وفرق كثيرة جدا في العقائد وفي الفقه، فلا يستطيع الطالب الناشئ أن يخوض في خضم هذه الخلافات إلا بعد زمن مديد وطويل جدا من دراسة ما يسمى اليوم بالفقه المقارن ودراسة أدلة المختلفين في الأصول وفي الفروع. وهذا في الواقع يحتاج إلى عمر مديد أولاً ثم إلى توفيق من رب العالمين ثانياً. حتى يتمكن المسلم أن يحقق الله عز وجل له دعوته التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو في بعض أدعية صلاة الليل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك فنحن ننصح شبابنا الناشئ اليوم على مذهب الكتاب والسنة بأن يتأذوا وأن يتروا وأن لا يصدروا أحكاما يبنونها على بعض ظواهر الأدلة، لأن ليس كل ظاهر ينبغي للمسلم أن يقف عنده، وإلا عاش في بلبلة علمية لا نهاية لها. أظنك تعلم أن أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة هو مذهب أهل الحديث، وأنك تعلم أن أهل الحديث يعتمدون على رواية المبتدعة إذا كانوا ثقات صادقين حافظين، ومعنى هذا أنهم لم يحشروهم في زمرة الكافرين ولا في زمرة أولئك الذين لا يترحمون عليهم. بل أنت تعلم أن هناك في بعض الأئمة المتبعين اليوم والذين لا يشك عالم مسلم عالم حقا بأنه مسلم، وليس هذا فقط بل وعالم فاضل، ومع ذلك فقد خالف الكتاب والسنة وخالف السلف الصالح في غير ما مثله. أعني بذلك مثلا النعمان بن ثابت أبا حنيفة رحمه الله الذي يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقول لا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأنه إذا قال إن شاء الله فليس مسلما. لا شك أن هذا القول بدعة في الدين لأنه مخالف الكتاب والسنة، لكن هو ما أراد البدعة، هو أراد الحق فأخطأه. ولذلك ففتح هذا الباب من التشكيك بعلماء المسلمين سواء كانوا من السلف أو من الخلف، ففي ذلك مخالفة لما عليه المسلمون. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأخيرا أريد أن أذكر بحقيقة لا خلاف فيها، لكني أريد أن ألحق بها شيئا لا يفكر فيه شبابنا الناجحون في هذا العصر. تلك الحقيقة هي قوله عليه السلام في كثير من الأحاديث: من كفر مسلما فقد كفر. هذه حقيقة لا ريب فيها، ومعروف تفصيل هذا الحديث في بعض الروايات أخرى أنه إن كان الذي كفره كافرا فقد أصاب، وإلا حارت عليه ورجعت عليه. هذا ما يحتاج إلى بحث بأن الحديث في ذلك صريح، لكني أريد أن أحرق به فأقول: من بدع مسلما فإما أن يكون هذا المسلم مبتدعا، وإلا فهو المبتدع. وهذا هو الواقع الذي قلت لكم آنفا أن شبابنا بدعوا العلماء وهم الذين وقعوا في البدعة، لكنهم لا يعلمون ولا يريدون البدعة، بل هم يحاربونها. لكن يصدق عليهم قول من قال قديما أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لذلك نحن ننصح شبابنا أن يلتزموا العمل بالكتاب والسنة في حدود علمهم، ولا يتطاولوا على غيرهم ممن لا يقرنون بهما علما وفهما وربما وصلاحا. فمثل النووي مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني أعطينا اليوم في العالم الإسلامي كله مثل الرجلين هذول. ودعك والسيد قطب هذا رجل نحن نجله على جهاده لكنه لا يجيد على كونه كان كاتبا كان أديبا منشئا لكنه لم يكن عالما. فلا غرابة أن يصدر منه أشياء وأشياء وأشياء تخالف المنهج الصحيح. أما من ذكر معه مثل النووي ومن حجر العسقلاني وأمثالهم أولى والله من الظلم أن يقال عنهم إنهم من أهل البدعة. أنا أعرف أنهما من الأشاعرة لكنهما ما قصدوا مخالفة الكتاب والسنة وإنما وهموا وظنوا أن ما ورثوه من العقيدة الأشعرية ظنوا شيئين اثنين. أولا أن الإمام الأشعري يقول ذلك وهو لا يقول ذلك إلا قديما لأنه رجع عنه. وثانيا توهموا صوابا وليس بصواب. هات مدد أخبار الآن
هل صحيح أن السلف كان من منهجهم أن لا يحكم على الرجل أنه من أهل السنة إلا إذا استبطت بصفات السنة وأنه إذا ابتدع أو أثنى على أهل البدع يعد منهم كما كان يقول السلف مثلا من قال بأن الله ليس في السماء فهو جهمي.
يوجد شيء من ذلك لكن لا تنسى ما قلت لك آنفا هذا لا يعني أنه ليس مسلما بمعنى امتناع الرسول عليه السلام من الصلاة على الذي مات عليه دين أو على الذي غلى أو على الذي قتل لا يعني أنه ليس مسلما. فهذا يا أخي من باب التأديب كما سبق أن قلنا ذلك. هذا شيء آخر. الآثار السلفية إذا لم تكن متضافرة متواترة فلا ينبغي أن يؤخذ عن فرد من أفرادها منهج عن فرد من أفرادها لا ينبغي أن يؤخذ من ذلك منهج ثم يكون هذا المنهج خلاف ما هو معلوم عن السلف أنفسهم أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام بمجرد معصية أو بدعة أو ذنب يرتكبه. فإذا وجدنا ما يخالف هذه القاعدة لجأنا إلى تأويلها بما ذكرت لك آنفا أنه هذا من باب التحذير والتأديب. عندنا الإمام البخاري وما أدراك ما الإمام البخاري. بعض علماء الحديث ترك الإمام البخاري ولم يروي عنه. لماذا؟ قال لأنه فصل بين قول من يقول القرآن مخلوق هذا ضال مبتدئ كافر على حسب اختلاف العلماء في تعابيرهم وبين من قال لفظي بالقرآن مخلوق. الإمام أحمد ألحق من قال بهذه القولة لفظي بالقرآن مخلوق بالجهمية وبناء على ذلك حكم بعض من جاء بعد الإمام أحمد على البخاري بأنه لا يؤخذ منه لأنه قال قولة الجهمية. الجهمية لا يقولون لفظي فقط بالقرآن مخلوق يقولون القرآن هو ليس كلام الله إنما هو مخلوق من خلق الله عز وجل. فماذا يقال في البخاري الذي قال كلمة لفظي بالقرآن مخلوق والمحدث ومنهم إمام أحمد الذي يقول من قال هذه الكلمة فهو جهمي؟ لا يمكن أن نصحح كلا من الأمرين إلا بتأويل صحيح يتماشى مع القواعد. وقبل أن أمضي أنت أظن تفرق معي بين من يقول القرآن مخلوق وبين من يقول لفظي بالقرآن مخلوق أليس كذلك؟ طيب إذن بماذا نجيب عن كلمة الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ ماذا نجيب عن هذا الكلام؟ لا جواب إلى ما ذكرت لك، تحذيرا من أن يقول المسلم قولا يتخذ ذريعة لأهل البدعة والضلالة وهم الجهمية. فقد يقول القائل لتوريط من حوله لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يعني نفس القرآن، لكن بالضروري كل مسلم يتكلم بهذه الكلمة يكون قصده ذاك القصد السيء نفسه. فالآن الإمام البخاري هو ليس بحاجة إلى أن يزكى، الله عز وجل قد زكاه حيث جعل كتابه بعد القرآن الكريم كله مقبولا عند عامة المسلمين على ما بينه من خلال. فإذا هو حينما قال لفظي بالقرآن مخلوق عنا شيئا صحيحا، لكن الإمام أحمد خاف فقال من قال كذا فهو كذا. إذن هذا من باب التحذير وليس من باب الاعتقاد أن من قال كذا فهو حقيقة الجهمي، لا. ولذلك إذا وجدنا في بعض عبارات السلف الحكم على من وقع بدعة بأنه مبتدئ فهو من باب التحذير وليس من باب الاعتقاد، لأنه يحسن ذكره بالمناسبة الأثر المعروف عن إمام مالك لما جاءه السائل قال يا مالك الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. وما صار مبتدع مجرد ما سأل عن استواء، لكن أراد أن يفهم شيئا، لكن خشي الإمام مالك أن يرمي وراء ذلك مخالف للعقيدة السلفية فقال أخرج الرجل فإنه مبتدع. انظر الآن كيف الوسائل تختلف. هل ترى أنت وأنا وبكر وعمر والليل إلى آخره لو سألنا واحد من عامة المسلمين أو من خاصة المسلمين مثل هذا السؤال نجيبه بنفس جواب مالك ونلحقه بتمام كلامه فنقول أخرج الرجل فإنه مبتدع؟ لا. ليه؟ لأنه الزمن اختلف. الوسائل التي كانت يومئذ مقبولة اليوم ليست مقبولة لأنها تضر أكثر مما تنفع. الوسائل التي كانت يومئذ مقبولة اليوم ليست مقبولة لأنها تضر أكثر مما تنفع. وهذا الكلام له صلة بمبدأ المقاطعة المعروف في الإسلام أو الهجر لله. كثيرا ما نسأل فلان صاحبنا وصديقنا لكنه ما بيصلي، مش أدخان بيفعل كذا إلى آخره، انقاطعه. بقول له أنا لا تقاطعه، لأن مقاطعتك له هو يبدأ إياه، هو مقاطعتك له ما بتفيده، بالعكس يعني بتسره وبتخليه في ضلاله. وبذكر بالمناسبة مثل شامي بالنسبة لذاك الرجل الفاسق التارك للصلاة، تاب وراح يصلي أول صلاة في المسجد وإذا به يجد الباب مغلقا، قال له أنت مسكر وأنا مبطل. هذا الفاسق هل يريد هذا المسلم الصالح يقاطعه؟ هذا لسان حاله، أنت مسكر وأنا مبطل، الصحبة ما بيها، لأنه صحبة الصالح للطالح بتحجر عليه من صلاحه وهذا الطالح لا يريده، فإذا الصالح قاطعه فذلك ما يريده. لذلك فالمقاطعة وسيلة شرعية يراد بها تحقيق مصلحة شرعية، وهو تهديد المهاجر المقاطع. فإذا كانت المقاطعة لا تؤدبه بل تزيده ضلالا على الضلال، حينئذ لا ترد المقاطعة. لذلك نحن اليوم لا ينبغي أن نتشبث بالوسائل التي كانوا يتعاطاها السلف، لأنهم كانوا ينطلقون بها من موقف القوة والمنعة. اليوم شايف وضع المسلمين كيف ضعفاء في كل شيء، ليس فقط الحكومات، الأفراد. الأمر كما قال عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسعود غريبا خطوبا وغرباء، قالوا من هم يا رسول؟ قال ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. فلو نحن فتحنا باب المقاطعة والهجر والتبديع لازم نعيش ما في الجبال، إنما نحن واجبنا اليوم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أنا عندي أحسن من حبيت السوداء النخشني. طيب وينها؟ سير الليل يا حسين.
من تمام المسألة الشيخ، لأن هذه مسألة كما لاحظتم من المسائل التي تتردد اليوم كثيرا، فلتمام البحث الأستاذي أسأل أيضا أو أنبه حول شيء حتى تتم الفائدة إن شاء الله، وهذا الشيء أذكره الإخوة الذين يتبنون هذه المسائل. يقولون نحن إذ نقول بعدم الترحم عنهم، لأن الترحم ليس بواجب، هو جائز، نحن لا نمنع ولا نحرم الترحم، ولكن نمتنع منه حتى لا يكون فيه نوع ثناء وتزكية ومدح لأهل البدع هؤلاء الذين قد لا نقول إنهم مبتدعة مثلا ونحكم عليهم بأنهم مبتدعة يعني من الكبراء، ولكن مثلا لا نثني عليهم ولا نقول هم أئمة مثلا إذا ورد ذكر النووي، لا نقول قال الإمام النووي، بل هم يتجنبون أحيانا ويتحاشون النقل عنهم والعدو إليهم. حتى بعض إخواننا في محاضرة له نقل عن بعض هؤلاء يعني نقولا سلفية الحقيقة وتؤيد المنهج، فقالوا له كيف أنت تنقل عن هؤلاء وعن بهؤلاء الآن ليس من ذكرهم شيخنا بأنهم مثلا ابن حجر أو النووي، ولكن نقل مثلا عن سيد قطب محمد قطب، وقال كيف تنقل عن هؤلاء وهؤلاء معروفون أنهم ليسوا سلفيين، فأنت بصفتك سلفيا إذا نقلت عنهم فكأنك تثني عليهم وبالتالي تقول للناس هؤلاء سلفيون، وهذا سبيل للتغيير من الناشئة بهؤلاء، فلعلهم يصبحون كمثلهم في البدعة والانحراف والبعد عن الجادة. فإذا شيخنا رأيتم التعليق على هذه،
أنا لا أعتقد أنه أولا هذا مقصدهم، وثانيا أنه لو كان هذا مقصدهم أنه أسلوب في التوعية. أنا سأقول هؤلاء الذين أشرت إليهم هل يقرؤون فتح الباري أم لا يقرؤونه؟ أيما أمرين استرضى فهو خطأ بالنسبة إليهم. إن قيل لا يقرؤون، إذن من أين يفهمون صحيح البخاري شرحا وفقها وخلافا ومصطلحا وحديثا وإلى آخره؟ سوف لا يجدون في شروح البخاري في الدنيا كلها سلفيا، لا يجدون سلفيا كما نريد نحن شرح البخاري. ثم إن وجد مشروحا فسيوجد بشروح يروس أقلام فقط، أما هذا البحر الزاخر من العلم المتضمن والمفتوح على صاحب الفتح به عليه هذا لا يجد في أي كتاب من كتب التي تولت الكلام على صحيح البخاري. إذن هم سيخسرون علما كثيرا. فإن كانوا يعنون أو يضمنون هذا الكلام تحذير الناس في جملة ما يحذرون أنه ما ينتفعون من كلام هذا الإمام خسروا العلم، مع أنهم بإمكانهم أن يجمعوا بين جلب المصلحة ودفع المسألة كما هو شأن العلماء. الآن لو يوجد عالم في الدنيا من بعد العسقلاني ومن بعد النووي إلى اليوم يمكنه أن يستغني من الاستفادة من شرحيهما، هذا للبخاري وذاك لمسلم، ومع ذلك هم حينما يستفيدون من كتبهما أو كتابيهما هم يعرفون أنهم في كثير من المسائل هم أشاعرة ومخالفون لمنهج السلف الصالح، واستطاعوا بعلمهم وليس بجهدهم أن يأخذوا من هذين الكتابين أو من صاحبها من العلم ما ينفعهم وأن يعرضوا عما يضرهم ولا ينفعهم. قلت أن أقول أنا أخشى ما أخشى أن يكون وراء هذا الكلام المعسول هو التحذير من انتفاع من كتبهم وحينئذ في خسارة. وإذا قالوا لا نحن ننتفع من كتابهما ونقرأهما ونقرئهما أيضا، حينئذ إيش فائدة هذا الأسلوب من الامتناع للترحم؟ وهو مسلم كما قلنا في أول الكلام، لمن وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هذا تلمسه الكفر وذلك تلمسته البدعة. قلت كلنا هذا، فإذا هذا التحفظ لا فائدة منه. ثم يا أخي، السلفية وخلفية، هل العلماء الذين ورثنا عنهم هذه الدعوة الطيبة هكذا كان موقفهم من أمثال هؤلاء الأئمة كموقف هؤلاء أو هذا النشء الناشئ الجديد ممن يدعي السلفية؟ أولئك كانوا كهؤلاء، العكس هو الصواب، ينبغي أن يكون هؤلاء الذين سبقونا إلى هذه الدعوة الصالحة. ها عبد الرحمن، انتهيتم؟
طبعا ما أدري، هاي هو بالنسبة للأسئلة، هذه لعلها تصب في مصاب واحد شيخنا.
نعم.
فالآن الإجابة تقطع لأنه المنهج ولقاء العام واضح. تظهر جزئيات صغيرة في ذات الإجابة المتعلقة بالتبذيع والكثير
و... البعض يقول أن من ابتدع بدعة مكفرة يخرج عن أهل السنة، ومن ابتدع بدعة مفسقة لا يخرج عن أهل السنة وحتى لو أقيمت عليه الحجة وأفر عليها، هل يعد من أهل السنة حينئذ؟
أيضا
البعض يقول أن من ابتدع بدعة مكفرة يخرج عن أهل السنة.
أولا، ما هي البدعة المكفرة وما هي البدعة غير مكفرة؟
بدعة مفسقة وبدعة مكفرة.
ما هي
المكفرة؟ يعني كان يقول يبتدع بدعة كفرية مثل القول يعني بعدم استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش ونفي ذلك. والبدعة المفسقة كان يقع في بدعة من بدع العبادات كالمولد مثلا.
هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام منشأه من علم الكلام، التفريق بين البدعة في الأصول والبدعة في الفروع، أو البدعة في الأحكام والبدعة في العبادات، هذا التفريق هو بدعة. رأيت لو أن رجلا جاء إلى سنة من سنن الرسول كسنة الفجر مثلا، فجعلها أربعا وأصام على ذلك، من أي نوع هذه البدعة؟ الأولى المكفرة أم المفسقة؟
على التقليد تكون من المفسقة.
سؤال كلام باقي. من الأشياء التي ورثها السلف عن السلف، وأعني هنا بكلمة السلف غير المعنى الإصطلاحي بيننا، هو التفريق بين الخطأ في الفروع والخطأ في الأصول. الخطأ في الفروع مرتهر، الخطأ في الأصول غير مرتهر. والحديث المعروف صحته إذا حكم الحاكم فالشاهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، هذا في الفروع. أما في الأصول الخطأ غير مرفوض، هذا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف الصالح. وما يوجد في أقوال السلف الصالح فيها ترهيب شديد عن البدعة مطلقا، سواء كانت في العقيدة أو كانت في العبادة. أنا ذكرت آنفا بالحقيقة من كفر مسلما فقد كفر، والحقت بها من بدع مسلما إلى آخره، لأن الحقيقة لا فرق عندي بين كفر وبين بدعة. لو أن مسلما ابتدع بدعة وتبينت له بدعته وأصر عليها كالمثال الذي أوردته لك آنفا، فهو كما لو أنكر استواء الله على خلقه أو أنكر أن القرآن من كلامه أو إلى، لا فرق بين هذا وهذا إطلاقا، لا سلبا ولا إجابة. إجابة نقول هذا كفر بالشرط المذكور آنفا أقيمت عليه الحجة، وذاك كفر بالشرط المذكور آنفا أي بعد إقامة الحجة. هذا إجابة سلبا أي لا تكفير لا في هذا ولا في هذا إلا بالشرط المذكور. أعود المعتزلة والخوارج يلتقون في بعض الضلالات ويختلفون في بعض. مثلا الخوارج يلتقون مع المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، تعلم هذا؟
طيب.
وقد ذكرت لك آنبا أن المحدثين لا يكفرون الخوارج. إذن كيف نجمع في ذهننا أن من أنكر عقيدة فهو كافر، أما من ابتدع بدعة من عبادة فهو فاسق؟ ونحن نرى أئمة الحديث يرغون عن الخوارج وعن المعتزلة مع أنهم يخالفون العقيدة الصحيحة في غير ما مسألة. فهم مثلا هؤلاء الذين قالوا بأن كلام الله مخلوق ينكرون أيضا رؤية الله في الآخرة. تدري هذا؟ هذا الإنكار والذي قبله ينصب عليهما تعريفنا السابق، هو كفر، لكن ليس من كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. كيف نوفق حينما نجد أئمة الحديث وأئمة السلف كابن تيمية وابن القيم يحكمون ضلال الخوارج والمعتزلة ولا شك، لكن لا يقولون بأنهم كفار مرتدون عن دينهم، لأنهم يضعون احتمال أن الأمر شبه لهم أولا وأن الحجة لم تقام عليهم ثانيا. نرجع لأصل موضوعنا الأول أن هؤلاء مبتدعة، لكن ما ندري هل هم قصدوا البدعة، هل أقيمت الحجة عليهم إلى آخره. هذا هو منهج العلماء، يحكمون بضلال المعتزلة وبضلال الخوارج وبضلال الأشاعرة في غير ما مسألة، لكنهم لا يكفرونهم، لا يخرجونهم من دائرة الإسلام للاحتمال الذي ذكرناه آنفا، وهو يعود إلى أمرين أذكر بهما. الأول أنه ما قصدوا الابتداع والمخالفة والمعاكسة. ثانيا أننا لا ندري أقيمت الحجة عليهم أو لا، فإذا حسابهم إلى الله ولنا ظاهرهم، ظاهرهم الإسلام وماتوا على هذا الإسلام ودفنوا في مقابر المسلمين، فإذا هم مسلمون. فالتفريق إذا بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة هذا أولا تفريق اصطلاحي ناشئ من علماء الكلام، وثانيا لا دليل عليه إطلاقا. وأختم الكلام على هذه المسألة بالتذكير بحديث يدلك على ما ذكرته آنفا، أن ليس كل من وقع في الكفر تلبسه الكفر ووقع الكفر عليه. أعني به حديث البخاري من رواية صحابيين جليلين وهما أبو سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني من نار ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في الريح. فمات حرقوا النار فذروا نصره في الريح ونصره في البحر. فقال الله عز وجل ذراته: كوني فلانا فكان. قال الله عز وجل: أي عبدي ما حملك على ما فعل؟ قال: ربي خشيتك. قال: اذهب فقد غفرت لك. فالآن نحن نتساءل: كفر هذا الرجل ولا ما كفر؟ كفر، لكن الله غفر له. ما كفر؟ قال: ما كفر؟ أنا ما سمعت بقوله: ولئن قدر الله علي. ما كفر؟
نعم. هذا قوله.
إذا أنا ما حددت قلت كفر أم لا.
نعم.
طيب، ونحن نعلم من القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف الجماع؟ الجماع يفهم من الكلام السابق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به عامدا متعمدا. شو رأيك بهذا القيل؟ لكن موجود في الآية؟ غير موجود. من كيس نجبنا؟ لا. هكذا الشريعة لا تؤخذ من أص من آية من حديث واحد، وإنما من مجموع ما جاء في المسألة. لذلك ليست فقط المسائل الفقهية يجب أن تجمع كل نصوصها حتى نعرف الناسخ من المنسوخ، الخاص من العام، والمطلق من المقيد، وإلى آخره، بل العقيدة أولى من ذلك بكثير. فحينما يشرح العلماء هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، عادة لا يتعرضون لمثل هذه التفاصيل، لأن الأمر فيما يبدو لهم واضح ما يحتاج إلى مثل هذا التفصيل. لكن حينما تأتي الإشكالات والشبهات فهنا يضطر العالم أن يبين ما عنده من علم. فهذا الرجل الذي أوصى بوصية لا أتصور أنها في الجور والظلم والضلالة يمكن أن يكون لها مثل، يحرقوه في النار مشان يضل على ربه، والله يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. مع ذلك ربنا غفر له. لماذا؟ لأن الكفر ما انعقد في قلب هذا الإنسان، وإنما هو تصور ذنوبه مع الله عز وجل وخوفه منه، وأن الله عز وجل إذا وصل إليه أنه سيعذبه عذابا شديدا. هذه الرهبة وهذه الخشية أعمت عليه العقيدة الصحيحة فأمر بهذه الوصية الجائرة. والحديث واضح اذهب فقد غفرت لك. إذن ما ينبغي نحن أن نتصور أن السيد قطب وقع في وحدة الوجود مثلا كما نعتقد أنه يقاصدها وعقد القلب عليها مثل ابن عربي هذا الذي أضل ملايين من المسلمين الصوفيين آخرين. ربما هذه فانحة فكرية صوفية وهو سجين خطرت في باله وما أحاط بالمسألة علما فكتب تلك العبارة التي كنت أنا من أول من انتقدها. ما نحكم عليه بالكفر لأننا ما ندري إن عقد الكفر في قلبه ثم هل أقيمت الحج عليه وبخاصة وهو في سجنه أن له ذلك. لهذا لا نربط بين كون المسلم وقع في الكفر وبين كون هو كافر، ما نربط بين أمرين. هذا أولا، وقد تكرر هذا تحذيرا. وثانيا لا نفرق بين البدعة في العقيدة وبين البدعة في العبادة، كلاهما إما ضلال وإما كفر، ولعل في هذا القدر كفاية. يا أبا عبد الرحمن
شيخنا في هذا الجزئيات المتعلقة أنا إن شئت أقرأ عليك بعض الأسئلة يعني قراءة من خلال الإجابة، ثم أنت تقول مثلا ترى إما أن قررت وإما أن تقول هذه وهكذا. حسبك الله. هل يجوز الثناء على أهل البدع وأن يدعوا خدمة الإسلام وأنهم يسعون وراء ذلك في التراب ومن على شاكلته؟
هذا السؤال الجواب يختلف باختلاف المقام. إذا كان المقصود بالثناء على مسلم نظنه مبتدعا ولا نقول إنه مبتدع، بعد تلك المحاضرة الطويلة نفرق بين أمرين إن شاء الله. فإذا كان المقصود بالثناء عليه هو الدفاع عنه تجاه الكفار فهذا واجب، أما إذا كان المقصود بالثناء عليه هو تزييد منهجه ودعوة الناس إليه ففيه تضليل لا يجوز. نعم.
وهل صحيح ما نسمعه من أن حجر المبتدعة في هذا الزمان لا يطبق؟
هو يريد أن يقول لا يحسن أن يطبق. هل صحيح لا يطبق ولا يطبق؟ لأنه المبتدعة والفساق والفجار هم الغالبون، لكن هو يريد أن يقول لا يحسن أن يطبق، وهو كأنه السائل يعنيني أول ما يعنيني، فأقول نعم هو كذلك لا يحسن أن يطبق. وقد قلت هذا صراحة آنفا حينما ضربت المثل الشامي أنت مسكر أنا مبطخ. نعم أبر.
لكن مثلا يعني إذا وجدت بيئة الغالب في هذه البيئة أهل السنة مثلا، وثم وجدت يعني بعض النوابت شدعوا في دين الله عز وجل، فهنا يعني يطبق أم لا يطبق؟
أظن وجدت فيها الجماعة نفسه
في نفس هذه البيئة التي يسودها يعني الحق
إيه؟
وظهر الباطل أو البدع، ظهرت البدع
إيه؟
في هذه الحالة ما أدري قولكم.
ما يجب هنا استعمال الحكمة. الفئة الظاهرة القوية، هل إذا قاطعت الفئة المنحرفة عن الجماعة يعود الكلام السابق، هل ذلك ينفع الطائفة المتمسكة بالحق أم يضرها؟ هذا من جهتهم. ثم هل ينفع المقاطعين والمهجورين من الطائفة المنصورة أم يضرهم؟ هذا سبق جوابه في ذلك. يعني لا ينبغي أن نأخذ مثل هذه الأمور بالحماس وبالعاطفة، وإنما بالروية والأنات والحكمة. أنه نحن مثلا هنا شذ واحد من هؤلاء خالف الجماعة، لا يا غيرة الله هذا قاطعوه، لا رفقوا به، انصحوه، ارشدوه إلى آخره، صاحبوه مني. فإذا يؤس منه أولا ثم خشي أن تسري عدواه إلى زيد وبكر ثانيا، حينئذ يقاطع إذا غلب على الرأي أن المقاطعة هي العلاج، وكما يقال آخر الدواء الكي غيره.
وشيخنا فيه كذا سؤال،
أنا بصورة عامة لا أنصح اليوم استعمال علاج المقاطعة أبدا، لأنه يضر أكثر مما ينفع. أكبر دليل الفتن القائم الآن في الحجاز، كلهم تجمعهم دعوة التوحيد هو دعوة الكتاب والسنة، لكن لأن لبعضهم نشاطا خاصا إما في السياسة وإما في بعض الأفكار التي لا تعرف من قبل عن أحد من أهل العلم، وقد يكون خطأ وقد يكون صوابا، فلا نتحمل أي شيء نسمعه من جديد، وبخاصة إذا كان أمرا نكرا فيما يبدو لنا بهذه الرأي رأسا من حاربه. هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ. يعني تريد صديقا لعب فيه ولعود يفوه بلا دخان. نحن نتمنى الإخوان المسلمين يكونوا معنا فقط على التوحيد، فقط على التوحيد، حتى نكون معهم ومش راضين معنا حتى بالعقيدة، وبيقولوا إن إثارة الخلافات هذه يفرق الطف يفرق الجمع إلى غيره. هذول الإخوان اللي انقسم عنهم جماعة أو هم انقسموا عن جماعة والله أعلم، هؤلاء معنا على طول الخط في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لكن جاءوا بشيء جديد فعلا بعضه خطأ بعضه صواب. فلماذا ننشر بين بعضنا البعض الآن الفرقة والتحزب والتعصب؟ فبينما كنا كتلة صرنا كتلتين، صرنا كتلتين صاروا ثلاثة، صاروا سفريين، صاروا سروريين إلى آخره. الله أكبر. وما فرق بينهم شيء يستحق التفريق، ما في خلاف الأمور العظائم التي لا يمكن أن نصور أن السلفيين يختلفون فيها. نحن نعلم جميعا أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل، لكن المنهج كان واحدا. ولذلك فإذا أنت تصورت أن الجماعة من أهل السنة والجماعة ومن الطائفة المنصورة شذ منهم أفراد، نأخذهم بالرفق واللين يا أخي، ونحاول أن نحتفظ بهم مع الجماعة ولا نقاطعهم ولا نهجرهم، إلا إذا خشينا منهم خشية وهذه لا تظهر فورا. يعني مجرد ما واحد أظهر رأي نشد فيه وشرد عن الجماعة ما يبغي فورا نقاطعه ونهجره، وإنما نتريث حتى لعل الله عز وجل يهدي قلبه أو يتبين لنا أن فصله هو الأولى. غيره
هل يلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر والمبتدع بأنه مبتدع؟
هل يلزم إيه؟
هل يلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر والمبتدع بأنه مبتدع والفاسق بأنه فاسق كالاقتناع وإزالة الشبهة؟
لا لا يلزم، لكن الذي يلزمه العلم، هو الألف الذي يقيم الحجة، أي هو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل فرد من الأفراد. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. شام فوت عليكم صلاة الجماعة
شيخنا زيد،
ونحن نستريح إن شاء الله.
الله يريح بالك، احنا نشعر بأننا أتعبناك.
الله يحفظكم.
هذه بس في سؤال لنا شيخنا عن إخوان التبليغ،
بس بشرط بس ما ضايع الصلاة.
نعم
شوفوا
أي ليل
شيخنا،
أي ليل
إن شاء الله.
هل الإخوان والتبليغ من الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا لا، الإخوان مسلمون فيهم من جميع الطوائف، فيهم سلفيون، فيهم خلفيون، فيهم شيعة كذا وكذا، فلا يصح أن يطلق عليهم صفة واحدة. وإنما نقول من تبنى منهجا خلاف الكتاب والسنة من أفرادهم فهو ليس من الفرقة الناجية، بل هو من الفرقة الهالكة. أما جماعة، والله أنا بقول السلفيين، أنا ما بقول عنهم أنه من الفرقة الناجية، السلفيين ليش رأيكم؟
ولا نقول منهج السلف.
ها؟
ولا نقول منهج
السلف. طبعا
أنا كأفراد يا شيخ.
نعم
الحكم على الأفراد،
حكم على الأفراد. أحسن. يا الله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم اجعل من طائفة الناس.
اللهم آمين يا رب العالمين.
الله
أكبر،
شيخنا ضرب
عصفورين
الحجر.
الله
مش عارف من الطائفة الناجية.
حل مشكلة.
حل المشكلة شيخنا.